الفجر هو نهاية وقت الإباحة للأكل والشرب وإصابة النساء، وبه يحرم على الصائم ما يحرم من مفسدات الصوم. لكن الفجر فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. فلما كان الفجر على هذا الوجه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الأول لا تأثير له في الحكم، وأما المعول على الفجر الثاني وهو الذي يتبين به النهار. وهذا الفجر الثاني هو الذي ينتشر فيه الضوء يمنة ويسرة، وأما الفجر الأول فهو كما ورد في الخبر كذنب السرحان وهو الذئب، ويأتي في وسط الأفق ولا ينتشر يمنة وشمالا، فهذا لا يؤثر. فلما كان الفجر على هذين الوجهين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تأثير للفجر الأول بقوله كلوا واشربوا ولا يهيدنكم. يهيدنكم قيل أصله من الهد وهو الزجر، ومنه زجر الإبل، وقيل بمعنى الإزعاج، من الهد بمعنى الإزعاج، والمعنى متقارب، أي لا يزعجنكم أو لا يزجرنكم، بمعنى أن لا يجعل الحلال عليكم حراما فتمتنعوا من الأكل والشرب. وفي هذا دليل على أنه ينتظر إلى تبين الصبح بالفجر السابق. وقسم العلماء رحمهم الله الفجر إلى هذين القسمين لثبوت السنة في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ثابت بالشرع وبالطبع. فبالطبيعة الفجر فجران، وفي حكم الشرع أيضا الفجر هجران، فجر يحرم الأكل والشرب وفجر لا يحرم الأكل والشرب. وقوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع، أصل السطع اللمعان، والمراد بهذا أن الفجر الكاذب حينما يبتدئ في وسط السماء. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، أي أنه لا ينتشر يمنة ويسرة. قال لا أن يقول هكذا، وجمع صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ونكتها على الأرض، بمعنى أنه يأتي مستطيلا معترضا في الأفق وليس بالمنتشر. ثم قال ولكن أن يقول هكذا، قيل بالسبابتين أي ينتشر يمنة ويسرة. والفجر إذا تبين الفجر وطلع فإنه حينئذ يحرم على الصائم أن يأكل ويشرب، فلا بد أن يمسك جزء يسير ينبه به على ابتداء الفجر، ولذلك يكون الأذان قبل دخول الفجر باللحظات اليسيرة. وهذا معنى قولي ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وحملوا عليه أنه عليه الصلاة والسلام أباح لمن بيده الكوب والإناء أن يصيب نهمته منه، لأن هناك قدرا يسيرا محفوظا من أجل استتمام النهار واستتمام وقت الصوم كاملا. فلو أنه أذن عند بداية الوقت من يعمل يفطر الناس، أنه قل أن يمسك إنسان على بداية الوقت، ولذلك يكون مختزل جزء يسير جدا. هذا الجزء اليسير هو مثل ما ورد أنه إذا كان الإناء في فم أحدهم فإنه يصيب منه نهمة، لأنه بقدر ما يصد منه نهمته وهو انقطاع النسم فإنه يكون قد دخل الوقت. وبهذا تجتمع النصوص، لأنه لا يمكن ضرب النصوص بعضها ببعض، والأصل أنه إذا أمكن الجمع فالعمل بالنصين بالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. فكتاب الله عز وجل نص على أنه لا يجوز للصائم إذا تبين الفجر أن يأكل ويشرب، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تبين سبحانه أن تمام الصوم ببداية التبين إلى الليل، يعني بداية الليل. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي مع الليل بإمساك الجزء اليسير، ولكن أن إلى بمعنى مع أن لا تدخل الغاية في المغير، خاصة إذا لم تكن من جنسها كما هو مقرر في علم اللغة والأصول. على كل حال ينبغي للمسلم أن يمسك عند بداية التبين، وهذا أصل دل عليه دليل الكتاب ودل عليه دليل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرر هذا الأصل، ويبين أنه متى ما تبين الفجر فقد حرم على الصائم أن يأكل ويشرب. وعليه فإن قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نص في أنه لا يجوز للمسلم عند تبين الفجر السابق من الفجر الكاذب أن يأكل أو يشرب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، القاعدة ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فإذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغاية. فما بعد الغاية مخالف لما قبل هذا الحكم، فلما غير النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب والإذن والإباحة بالأكل والشرب في التبين، فلا يجوز لأحد إذا تبين له الفجر أن يأكل ويشرب. وعلي العمل عند جماهير السلف والأئمة والخلف رحمهم الله من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله على أن بداية الصوم تكون عند بداية التبين. وما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الأكل والشرب، حتى أن بعضهم قال لولا الشهرة، حتى عن بعض السلف أيضا قال لولا الشهرة لأكلت بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح. القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله الرجوع إلى الأصل الكتاب والسنة، والرجوع إلى تفسير أئمة السلف ودواوين العلم. فإذا ورد عن بعض أفراد الصحابة شيئا يخالف هذا الأصل يعتذر له، ولكن لا يتابع، لأنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما بينه بعض أئمة التفسير قال إن في المسألة ناسخا ومنسوخا، وكان في أول الأمر موسعا عليهم أن يأكلوا ويشربوا، حتى نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقالوا إن هذا حد الوقت الذي ينتهي فيه الأكل والشرب، وحينئذ نسخ ما كان معمولا في أول الأمر. ومن أهل العلم من قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في فهم الآية، ودل على ذلك حديث عدي بن حاتم، وقال وعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان، وفي صحيح مسلم أنه كان الرجل ينام عند رأسه الخيط الأبيض والخيط الأسود حتى يتبين هذا من هذا. فدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم تفسيرات في الآية، وهذا هو الذي عليه المحققون والأئمة من أهل العلم، أنه متى ما جاء عن بعض أفراد الصحابة كحذيفة بن اليمان، وأيضا يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عن جميع، وكذلك الأعمش وإسماعيل بن عياش، هذه أقوال أفراد لا يعارض بها النص الصريح في الكتاب والسنة القوي في دلالته التي أكدته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بأذان الفجر، فقولوا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا نص واضح على أنه لا يجوز الأكل والشرب بعد عند بداية الأذان. طيب، بقي الإشكال في قضية ما هو الفجر. إن كان بعض المتأخرين يقول الفجر ينبغي أن ينتشر انتشارا كاملا، وهذا ليس بالصحيح، لأن من رجع إلى السنة علم أن المبالغة في وصف النهار وطلوع الفجر المراد به التدين الحقيقي، لأن شدة ظلام الليل بمجرد بزوغ الفجر تنكشف، ولكن قبل هذا البزوغ، بزوغ الفجر الذي هو بداية التدين، يأتي الفجر الكاذب. فتأتي تعبيرات السلف في الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بعبارات كأن النهار قد طلع، والمراد به التحقق من طلوع الفجر الصادق، وليس المراد به النهار نفسه. لماذا؟ لأن عندنا نصوص بيّنت أن الغاية تنتهي عند الأذان، هذا أول شيء. عندنا نص في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به الأمة جمعاء: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. طيب، إذا كان هذا هو نهاية الأكل والشرب، رجعنا إلى السنة في هديه عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلي الفجر، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. انتبه، ما يعرفن من شدة الغلس. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. تأمل هذه السنة الصحيحة، لأن السنة لا يؤخذ منها حديث وحديثين، لا بد أن تجمع جميع أطراف السنة، وهذا الذي يجعل العلماء والأئمة السابقين رحمهم الله ينظرون إلى السنة بجميع ما ورد منها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف النساء من صلاته في الفجر، وإذا خرجت المرأة بثوبها، وهذا قبل نزول الحجاب، ما يعرف وجهها، ما يعرف من شدة الغلس، بحيث لو نظرت إليها ما تعرف أنها فلانة، معناه أن ظلام الليل لا زال باقيا. طيب، أضف إلى ذلك، انتبه، هذا بعد انتهاء الصلاة، أضف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، من 60 إلى 100 آية. فإذا كان تقول قدر 50 آية كما يحد بعض المتأخرين، يقول ما بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، وبعضهم يقول ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة اللي هي قدر 50 آية، فاحسب بالنسبة ل100 آية كم ستكون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، هذا في صلاة الفجر، واحسب الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة، كان صلى الله عليه وسلم لا يبادر بالصلاة مباشرة، إنما يترك الإنسان قدر ما يتوضأ به ويتجاوز، خاصة من الناس قائمون من النوم. إذا حسبت أن الفجر قد طلع وحسبت وبدأ وقت الإمساك، ثم انتظر إلى الإقامة، ثم الصلاة ما بين 60 إلى 100 آية، ثم يخرج النساء، انتظر عند انتهاء من صلاتي، ثم انقلاب النساء إلى بيوتهن، ومع ذلك لا زالت ظلمة الغلس موجودة. أين الذين يقولون الآن والله خرجنا إلى برة المدن والفجر للساعة باقي، ويريدون أن نتأخر في الإمساك إلى ربع ساعة كل ساعة؟ أين هم من هذه السنن الواضحة على أن شدة في المدن لا يمكن أن يحصل تبين للفجر بالطريقة التي تكون في الصحاري والبراري، لأن ليست هناك أضواء، والبعض يشكك في تقويم من القرى وفي الأذان المعمون به. وقد مر بي وقت، وهذا أنا أشهد به، أنني كنت أراقب أذان الفجر في المسجد النبوي منقول عن طريق الجهاز، وكنت في المزرعة وكانت بعيدة عن المدينة 10 كيلومترات، والله أني في بعض الأحيان أتبين الصبح بمجرد تبيني وإذا به الأذان على بداية التبين، وهذا شيء أنا لمسته ووجد. فلان يقول حقيقة الفجر ويشكك الناس ويقول لا، الأمر في ساعة، ومعك أن تأكل إلى ثلث ساعة إلى ربع ساعة إلى نصف ساعة. على المسلم أن ينتبه وأن يأخذ بالأسلم لدينه، خاصة وأن هذا معمول به بوجود علماء كبار أجلاء، كان معمول به ما يقل عن ربع قرن، ونحن نسير على هذا الاحتياط وعلى هذا التأقيت، ويأتي من يشكك في هذا يقول كل بعد الأذان ولو بربع ساعة أو ثلث ساعة. فهذا أمر يحتاج الإنسان أن يأخذه بحزم وحذر، وأن لا يفتن الناس بهذه الفتاوى المرسلة، بل عليه أن ينتبه وأن ينضبط. هذه عبادة وهذا ركن من أركان الإسلام، وتبين الفجر أمر من الصعوبة بمكان، ولا يخفي قول كل أحد، ومن شكك في هذه التقاويل فعليه أن يرجع إلى الخبرة الباحثين في الفلك مع علماء يجتمعون ويعطون فتوى للناس صحيحة سليمة بعيدة عن هذه التساهلات. وأؤكد في هذا الأمر لأنه حصل خاصة في السنتين الأخيرتين تساهل، والبعض يخرج القنوات الفضائية ويشكك الناس ويقول لهم أبدا كلوا واشربوا معكم الساعة، حتى اغتر بعض طلبة العلم أصبح يفتي الناس بمثل هذه الفتاوى. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل. الأصل عندنا أن هذا التقويل مشى عليه علماء أجلاء وكل يعرف هذا، وإذا أحد أراد أن يشكك في هذا فعليه أن يرجع إلى أهل الخبرة، إذا أمكن وجود لجنة من خبراء يجلسون مع علماء أجلاء ويضبطون الفجر للناس وتخرج فتاوى صحيحة نعم، أما غير هذا فلا تتحمل مسؤولية الناس، تنصح لعامة المسلمين وكفى تشويشا على الناس، ولأن نأمر الناس أن يمسكوا قبل الفجر بعشر دقائق وربع ساعة أحسن من أن نأمرهم بشيء في شكك ولبس عليهم في أمر دينهم. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يزنه بميزانه الصحيح. الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصبح في أول وقته، ومع هذا كله يخرج النساء من مسجده بأبي وأمي صلاة الله وسلامه عليه ولا زالت ظلمة الليل والغلس باقية، وهذا يؤكد على أن تبين الصبح أمر يعني مبادر فيه، وأنه ينبغي لكل من يريد أن يتكلم فيه أن يتكلم فيه بأصول صحيحة، وأن ينظر إلى السنن المجتمعة وأن لا ينظر إلى أحد الأحاديث أو الروايات أو بعض الأقوال عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى كل حال فالأصل أنه إذا تبين الصبح فإنه يحرم على الصائم الأكل والشرب وما يحرم عليه من مفسدات الصوم. وفي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران وأن المعول عليه إنما هو الفجر الثاني، ولذلك قال الفجر الأول تحرم به الصلاة ويحل به الأكل والشرب، والفجر الثاني تباح به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب، لأن الفجر الأول أذان الفجر الأول لا يبيح الصلاة لأنه يقع قبل الوقت، ولكنه يبيح الأكل والشرب. وأما الأذان الثاني فإنه يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. في قوله حتى يؤذن ابن أمي مكتوم في الرواية الأخرى قال أنه يكون عند الفجر الثاني، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. البعض يفهم أن أصبحت أصبحت المراد بها أنه دخل الصبح وتبين، والواقع لا، أصبحت أصبحت تؤكد ما ذكرناه، وهو أن المؤذن ينبغي أن يستفضل قدرا يسيرا جدا حتى إذا ابتدع الأذان بدقائق ثواني والجزء اليسير يبدأ الصبح، فحينما يقال له أصبحت أصبحت إنما هو للتحذير، أي ويحك كدت أن تصبح، كما يقال احترقت احترقت إذا اقترب من النار، سقطت سقطت إذا قرب من الهواء، هو لم يسقط. ولما كان مكتوب كفيفا ويعلم رضي الله عنه وأرضاه فإن الذي علم يستحثه بالتحذير، وهذا أمر مدرك بالطبيعة لأنك لا يمكن لك أن تحصل وقت الصوم كاملا إلا إذا أمسكت جزءا من الليل قبل التبين على التقرير الذي بيناه. وبهذا يزول الإشكال في النصوص الحمد لله، فكتاب الله عز وجل نص على أنه لا يجوز الأكل والشرب عند طلوع الفجر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه تؤكد هذا في أكثر من حديث ومنها حديثنا. وإذا كان هذا هو الأصل فإن إمساك جزء يسير أو الاحتياط بالجزء اليسير لا يخل بالأصل، وإذا وقع فيه من الإنسان على الصفة الواردة في السنة فإنه لا يؤثر في صومه، وعلى هذا لا تتعارض الأحاديث كما بينا. نعم. أذان بلال، هذا يدل على أنه إذا أذن ينبغي أن يمتنع المتسحر من السحور، وأن هذا هو الأصل. ولذلك المعول على أذان المؤذن والناس كانوا في بيوتهم، وجعل الإسلام أظهر أن يصلي وأن يعلم أن الله سائله عن أذانه وعن قيامه بهذه الأمانة والمسؤولية. وإذا حصل إخلال أو تساهل فعليه وزر كل من أفطر وكل من أخل بصومه وصلاته، هذا الأصل. فأنت تعمل بأذان المؤذن إلا إذا تبين عندك تساهل المؤذن أو تبين عندك خطأ المؤذن. فإذا كنت تعلم أن المؤذن يتساهل فحينئذ من حقك أن تحتاط، والمنبغي عليك الاحتياط، ولا تعمل بأذانه فتلتمس أذان غيره إذا كان يمكن أن يسمع، أو تضبط بالضوابط المعتبرة سواء بالتوقيت أو بالأمارات. وأما إذا كان المؤذن لم تعلم منه تساهلا ولم تعلم منه خطأ في أذانه، فحينئذ تمسك في الفجر وتفطر في المغرب على هذا الأذان، ولا تلتفت إلى ما يشوشه، مجرد أن يؤذن تمسك وكذلك أيضا تفطر. هذا هو الأصل على المسلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عاملين بقول المؤذن ومعتدين بالأذان، وأما بين لهم أن الأذان الأول لا يمنع طعاما ولا شرابا، وهو معنى قل لا يمنعنكم من سحوركم. وهذا هو الأصل، أن الأذان الأول كما قال صلى الله عليه وسلم علته أن يوقظ نائمكم ويرد قائمكم. إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم. يوقظ النائم من أجل أن يوتر، من أجل أن يتسحر، ويرد القائم من أجل أن يوتر. فبين العلة في الأذان الأول أن فيه مصلحتين، الأولى تتعلق بتنبيه القائم أن الفجر قريب فيوتر قبل أن يصبح، والعلة الثانية أن ينبه النائم فيوقظه حتى يتسحر لكي يدرك بركة السحور وفضل السحور. نعم. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم، أعد لفظ الحديث الرواية، هذا طبعا تضمن أن الفجر فجران، وفيه دليل على مشروعية الأذان الأول، لأن بلال كان يؤذن الأذان الأول، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول لبلال والأذان الثاني لعبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل رضي الله عنهما وأرضاهما. وقالوا إن بلالا كان فيه ضعف في البصر، هذا يحكي بعض أهل العلم رحمهم الله، وجعل الأذان الذي فيه التبين لعبد الله بن مكتوم خاصة وأنه أعمى، فيكون أذانه من أكثر من شخص، فيكون الاحتياط أكثر.